هي إحاطة علم الأول، إحاطة علم الأول بالكل، وبالواجب أن يكون عليه الكل، يعني وبالواجب وبما يجب أن يكون عليه الكل، وبالواجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن النظام، وبأن ذلك واجب عنه. التفتوا، حيثية متعددة: علم الأول بالكل، علم الأول بما يجب عليه الكل، يعني علم بذوات الكل، علم بالواجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن النظام، وعلمه بأن ذلك واجب عنه وعن واجب عنه وعن إحاطته به. يعني وعلم بإحاطته به، علم الواجب بأن هذا يلزم من علمه ومن ذاته، ويعلم بإحاطته به وبأن ذلك واجب عنه. هذه وعن إحاطته المفروض متعلقة مثلا وأن ذلك واجب عن إحاطة إحاطة الباري به، يعني وأن إحاطة الباري أيضا واجبة. ذلك وهو صدور الكل عنه، نفسه صدور الكل، وبأن ذلك يعني الأشياء ووجوداتها واجبة عن الباري، يعني تصدر عن الباري، وبأن ذلك عن إحاطته، يعني صدور الكل عن علم وإحاطة الباري به، لا عن لا علم والعياذ بالله، وبأن ذلك عن إحاطته، نجعله متعلق بذلك أفضل، وبأن ذلك عن إحاطته به، فيكون الموجود وفق المعلوم على أحسن نظام، من غير انبعاث قصد وطلب من الأول الحاق. هو تقريبا شبيه ما قال سابقا: ليس له قصد وراء نفس العلم ونفس الذات. نفس العلم
لكن شنو هي استكشفه ولا صدر العلامة بأنه هذا العلم ليس هو من الذات؟ تعريف العلم
العنائي المفروض فيه أن يكون هو نفس علم الباري الذي هو صفة ذاتية. من هو؟
الفعل العنائي.
من قال؟ ايه ما يخالف نصوص.
بداية أكثر صفة إنه المشاء يقولون إنه هذا إنه علم زائد على الذات.
العلم العنائي وقاعدة العناية في الفلسفة هي منشئية علم الذي هو من صفات الذات لصدور الأشياء. غاية الأمر حينئذ كل على مبنى في العلم الذي هو من صفات الذات. كيف صوره عدم الله صدره؟ كيف صوره في حق الذات؟ فالعلم العناية عدم الله صدره في نفس الذات، وإن كان في علم عناية آخر هو يثبته أيضا طبعا المشاء باعتبار مبنى المشاء، باعتبار هو يصلح ويعالج المحذور الذي في مبنى المشاء في علم الباري في الصور المرتسمة. غاية الأمر مبنى المشاء حيث أنهم في العلم الذي هو من صفات الذات هو بالصور المرتسمة، لذلك تطبق العلم العنائي فيما على الصور المرتسمة، وإلا العلم العنائي ليس يتقيد كما ذكر في النهاية بماذا؟ بالصور المرتسمة والزاد عن ذلك، ليس كذلك. العلم العنائي هو أن علم العلة بالمعلول على أحسن ما يمكن أن يكون عليه المعلول، وأن هذا العلم هو منشأ الإيجاد، وأن هذا العلم هو منشأ غاية الأمر كل حسب مبنى في العلم الذاتي. العلم الذاتي عند المشاء ما هو ذاك عند مولى صدره هذا هو المجرة، لا أن العنائية في علم الباري التي هي منشأ صدور الأشياء لا لغرض و هذه هي تقيد بأن علم زاد على الذات. نعم في تعريف المشروع حيث أن مبناهم حيث تساؤلك أنت أيضا بأنه من أين عرفوا بأن هذا زائد، هذا التساؤل مدفوع لأنهم مبناهم في العلم في الذات ما هو
صحيح.
بارك الله فيك. بس مقصودي أنه هذا التعريف
يقولوا أصلح مشائي هذا خاص بالمشروع، هو خاص الفعل بالعناية واصطلاح المشائي خاص به، هو أول ما نبدأه هم
صحيح
لذلك أرادوا به هو هذا،
لكن هم في بحثهم لحيثية العناية غير حيثية بحث كيفية تصوير العلم الذاتي، من جهة أن نفس هذا العلم بما هو علم منشئي له لصدور الأشياء على ترتيب ونظم وكذا على أحسن ما يمكن أن يكون عليه، ولذا
لازم لقولهم لا أنهم يقولون به على هذا الأساس، يكون لازم لقولهم يعني نحن نلزمهم.
أنا أريد أقول ماذا؟ أريد أقول أن في المسائل العقلية أو غير العقلية حتى من المسائل العلمية كل مسألة تعني بحيثية، كل مسألة تعني بحيثية معينة، حينئذ هذه الحيثية ليس من الضروري أن تبتني وتنحصر ابتناء على حيثية لا سابقة، وإن كانت مبتنية هي عليها، لأن يمكن أن تتخذ أنت في الحيثية في المسألة السابقة التي هي مبنى لها أو أصل لهذا الفرع تتخذ أصل آخر، لكن تلائم وتبدي انسجاما بين هذا الفرع مع الأصل الثاني، لأن هذه مثلا العلم الباري بالجزئي بالجزئي من حيث المتغير هذا على وفاق بين المشاء والإشراق والحكمة المتعالية، مع أنهم في مبانيهم في العلم الذاتي مختلفين، غاية ما يريدون هو الذي ذكرت سابقا لكم أن الجهة المشتركة بينهم يريدون أن ينفوا ماذا؟ يريدوا أن ينفوا العلم الذي حصوله للمعلوم متغير، هذه مشتركة بينهم، كذلك عنائية الباري يثبتها نظرية مولى صدره حتى، يعني وإن كان لربما العنائية ابتدعها وابتكرها المشاء أولا من ابتكرها، ولكن ليست حينئذ هي منحصرة في تصويرها على مبنى المشاء من الصور المرتسمة، لأن مولى صدره بعينه أيضا هو يصور العناية العلم العنائي مع عدم تبيان أنه يتكئ على ماذا؟ على الصور المرتسمة، وإن كان يقول الفاعل بالعناية بتوسط الصور المرتسمة قابل للتصوير، ولكن هو أيضا يثبت العلم العنائي في نفس ذات الباري أن النظام الكل موجود بسيط الحقيقة كل أشياء وليس بشيء منها، وعلى أحسن ما يمكن أن يكون صدور عنها، وتستطيعون أن تلاحظون الأسفار في المجلد الثالث لأنه منحصر تفسير علم العناية حينئذ بذلك المبنى، لذا هذه مسألة تعتبر مختلفة مسألة أخرى غير تلك المسألة، وإن كانت هذه المسألة مبتنية على تلك المسألة لا أريد أن أنفي الابتناء، إنما أريد أن أنفي وحدة الحيثية البحث، وأريد أن أثبت تعدد حيثية البحث وتغير حيثية البحث بني، وبأن ذلك واجب عنه، لذا اكترى الخواجة نفسه مع أنه له مبنى آخر في العلم يثبت العلم العنائي، وبأن ذلك واجب عنه أن أحاط به فيكون الموجود وفق المعلوم على أحسن النظام من غير انبعاث قصد وطلب من الأول الحق، فعلم الأول بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير في الكل، حينئذ هذا العلم عند مولى صدره يثبته فقط في الصور في الذات، لأن كل ما يمكن أن يعلم هو موجود في الذات عند مولى صدره، فليس مخصوص حينئذ كذلك، وأنتم تستطيعون أن تلاحظوا الفاعل بالعناية في بحث العلم المعلول الفاعل إيه، هذا البحث في المجلد الثالث العلل أو الثاني عفوا بحث العلية، تستطيع الفهرست فهرست آخر تستطيع هناك تعريف الفاعل بالعناية عند والله صدره، أو حتى في المجلد السادس الفاعل فاعلية الباري بالعناية في بحث أفعاله، لأنه ينحصر في تصوير الصور العلم الزائد. عليه تحر. هذا الفصل يشتمل على تفسير العناية وهو ظاهر، ظاهر باعتبار أنه قد مر في النمط السادس أيضا ذكر ذلك، وإنما أورده هناك بعد ذكر أن العالي لا يفعل لغرض في السافل، ليعلم أن نظام الموجودات كيف صدر عن الأول من غير قصد، وأعاده هنا بعد نفي إدراك الجزئيات المتغيرة عنه تعالى، ليعلم أن النظام الموجود في تلك الجزئيات كيف صدر عنه. وموضع هذا البحث هو هذا الموضع، وإنما أورده في النمط السادس لغرض ما، وهو إزالة الوهم المذكور. ولذلك بدأ كلامه ثمة بقول لا تجد مخلصا إن طلبت، وبدأ كلامه هنا بتقرير المراد، يعني بدأ كلامه هناك بلحاظ نفي القصد الداني، فلم يكن بحث العناية أصلي وإنما تبعي. ها هنا بدأ بنفس العناية، مما يدل على أن مورده ها هنا هو الأولى من ذلك المعنى. هذا الفصل عفوا اللاحق بدء في الآن علم الباري كالعادة عند الفلاسفة، بعد بحث الذات وعلم الذات وهلم جرة والعلم الذاتي وشؤون العلم، يبدأ بحث الفعل تدرج الأفعال في الباري. وأهم ما يبحثوا فيه في أفعال الباري بنحو عام هو كيفية صدور الشرور عن، أو كيفية وجود الشرور، أو كيفية طرو الشرور فيما يصدر عن الباري، كيف يمكن بيانه. بعبارة أخرى، البحث عن وقوع الشر في الموجودات الصادر عن الباري، ما هو تفسيرها. وطبعا حسب ما حقق بعض الأساتذة المشايخ لطيف، يقول هنا في جواب أفلاطوني عن هذا البحث، وفي جواب أرسطوي. جواب أفلاطوني إنه يرجع الشر إلى عدمه وليس وجوده، فإذا كان الشر عدمي وليس وجودي فحينئذ هو ليس بصادر عن الباري، فحينئذ هو ليس بصادر عن الباري. جواب أرسطوي ليس يبحث في، ليس فيه الجواب عن بين هذه الزاوية الحيثية، وهو أن الشر عدمي، وإنما جوابه هكذا رصده يقسم الأشياء، إما خير محض وإما خير أكثري أو متساوي الخيرية والشرية، أو شر، ألا يقول متساوي عفوا، أو شر محض أو شر أكثري، أربعة أقسام،
أو خير أكثر
أو شر محض أو شر أكثري. المتساوي كان ما يجيبه على يتحال في البيت في بعض، لكن نقول عنا في أخرى مسفورات عقلية أسفار أو غيرها كان موجود المتساوي على يتحال. هذا الجواب عن أرسطو بالتقسيم سنبينها الآن كيف هو، حين دين يقول بأن صدور الخير المحض واجب على الباري لأنه الفرض جواد ويلزم منه الخير، وصدور الخير الأكثر عن الباري أيضا لازم لأن الفرض عدم صدور الشر أكثر يكون حرمان أكثر، وحين دين وقوع الشر القليل الطالع على الخير الأكثر لا مانع من في مقابل ماذا الخير الأكثر، واضح فينا. وأما الشر المحض والشر الأكثر فلا يصدر عن الباري،
نعم الشر نسبي والشر نسبي،
كيف نسبي؟
يعني في ذاته هو خير، لكن بالنسبة إلى غيره مثلا من قلته يكون شر، من هذا الجهة يكون
هذا الأم يجي تبي يعني كيف أنه أكثر، نعم لا تارة نقول خيرية نسبية مطلب آخر. الآن نجي توضيحة. المقصود هناك جوابين، جواب أفلاطون جواب أرسطو. والكثير لعل حتى ملا هذه السجاري في المنظومة أو في كتب أخرى يجعلون أن هذين الجوابين جوابين عن فلسفة الشر، وقوع الشر فيما يصدر عن الباري. ولكن هذا على حال الأستاذ بالآخر هاي الشرور اللي ترى إذعانا. الآن نبحث هل هي عدمية خيرية إيش ألم كذا
الخلق خلق جهنم شو تكون أو عدل
إيه نعم على تعال أنا لا تستعجل علي رويدا رويدا إيه المقصود عليه تحال اين الكلام المقصود عليه تحال في عالم الخلق نعم كخير وصح. فبأي آلاء ربكم تكذبون؟
لا بهذا بغير شيء. انا اقول هذا ينسجم مع كلام رصده
لا يعني نعم يقول
طبعا الخير
العبارة في السورة
الرحمن هذا بناء على انه عدمي
هذه جهنم التي يكذبها المجرمون يطوفون هذه جهنم فبأي آلاء ربكما تكذبان.
شيخنا بناء على كلام ارسطو الكلام يصير متين لانه هذه النار بلا
هذا على كل انت استعجال في البحث سنذكر المطلب. نعم تقحم يصير تقحم حدسي من دون انتظام يصير أي مكان. فالمقصود أنه هذا الأستاذ عليه حال من المشايخ يذكر نكتة جدا لطيفة يقول أن صاحب المنظومة وكثير من الفلاسفة يجعلون هذين جوابين عن الشر والذين سنأتي إلى بسط بيانهما والحال أن هذا ليس بالصحيح. جواب أفلاطون عن إشكال معين في الشر في وقوع الشر في مصنع الباري، جواب أرسطو في حيثية وإشكال آخر في وقوع الشر في مصنع الباري، في إشكال في أصل الشر كيف أصل الشر يتناسب سواء أقلي أكثري ما ليس مرتبط بنفس أقلية وأكثرية، وانما كيف الشر يصدع عن الباري. التفتون شلون خير محض الباري وجود ولو بنسبة شنو 1% موجودا صدع عن الباري 99% خير 1% فيها شر فكيف يصدع عن لكن عن الباري ايضا حتى هاي 1% فيها شر. انا ايضا هذا الاشكال اشكال ارسطو ما يحل ديك الزاوية وهي ان الشر لا يتناسب سمخية مع الباري لأنه خير محض. وهذه تشير للآية الكريمة فإذا أصابهم كذا قالوا من عندك وما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديث كذا قل كل من عند الله فما أصابكم من خير فمن الله وما أصابكم من شر فمن أنفسكم كل من عند الله لعندي من عند الله المجموع. أما الشرية بعد ذلك فصل كل من عند الله لكن لم يقل كل من الله كل من عند الله فما أصابكم من خير فمن الله وما أصابكم من شر فمن أنفسكم من أنفسكم الشر جمع بين أنه من عند الله لكن بعد ذلك الشر من أنفسكم الشر من عند الله لكن ليس من الله. ما هو الفرق من بين التعبير من عند الله وبين من الله لكن ليس من الله منكم وليس من الله. يقول على تحال في تحقيق انصافا تحقيق لا بأس بي ورشيف يقول هذه الآية تشير إلى نفس هذه الجواب اللي حاول يذكره أفلاطون وهو ماذا أن الشر سنخ ولو كان أقل أو كان كثير كيف يتناسب صدوره من الله؟ إذا كان ليس من الله منكم إن ليس من الله قال من عند الله تشيرنا مطلب آخر من عند الله كل من عند الله يعني كل من الشر والخير من عند الله لكن ليس من الله من الله التسبيبية من عند الله يعني تقديره وتقديره وقضاءه هاي المراد من عند الله أما من دون من عند الله واضح في من عند الله أنه يعني كتقدير هو كان حاضر مكتوب مقدر مقرر فليس إذن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله وأما التسبيب فهو من ماذا منكم لأنه من الله على هذه الآية متعرضة لذي الحيثيتين يقول جواب أفلاطون متمركز على جهة معينة وإشكال معين في الشر وهو ماذا وهو أن الشر كيف يتناسب سنخه مع سنخ ذات الباري ولو كان بماذا بأي مقدار أقل كيف يتناسب حينئذ يأتي جواب ماذا أفلاطون وأما جواب أرسطو ما هو جواب أرسطو من زاوية أخرى من زاوية أخرى وهو أن ما يصدر من الله إن كان في أشر أكثر فهذا اختيار المرجوح الراجح وإن لم يكن الشر هو من الله اختيار المرجوح الراجح لأنه يعتبر هذا في شر أكثر أقصد أن فيش في إشكال وقوع الشر فيما يصدر عن الباري في حيثيتين من الإشكال في حيثية أولى هو أن الشر كيف يتسانخ مع الباري ولو كان مقدار قليل أو كثير لا فرق هذا بالنسبة لحيثية جواب أفلاطون فإذا جواب أفلاطون من زاوية أخرى لأنه جواب في نفس الموضع الذي يذكر فيه جواب أرسطو لا هذا جواب مختص بإشكال معين وجواب أما جواب أفلاطون لا يحل إشكال آخر وإن كان هو يحل إشكال لا يحله إشكال أرسطو لكن هو لا يحل إشكال أرسطو الإشكال الذي يجي عنه أرسطو الإشكال الذي يجي عنه أرسطو ماذا أن الباري هل من الحكمة أن يصدر شيء فيه شرور كثيرة أو لا ونرى شرور كثيرة كأنما في بادئ الوهم أرسطو يحاول أن يصور أن ما في الوجود ليس شر أكثر خير أكثر ويبين ذلك ويبين أن الذي صدع عن الباري إما خير محض أو ماذا إشكال أو خير أكثر الإشكال الذي يتعرض له جواب أرسطو أن ما هو تفسير هذه الشرور الكثيرة سواء كان سنخها عدمي أو سنخها وجودي ليس البحث في السنخ وفي مسانختها للباري البحث في ما هو وجه الحكمة في إيجاد مثل المخلوقات التي دائما هي ذات عاهات أعوذ بالله يعني مثلا في البادئ الوهم الخاطئ ما هو وجه الحكمة في الباري خلق ناس يعذبون في الخلد سواء كان الشر وجودي أو الشر ماذا عدمي هذا ليس يتعرض لهذا البحث ما هو وجه الحكمة في ذلك ما هو وجه الغرض الغاية في ذلك ما هو وجه الحكمة في ذلك لذا هذا الإشكال لا يتعرض له ماذا جواب أفلاطون لا ربط له جواب أفلاطون لا ربط له بهذا الإشكال هذا الإشكال لا ليس يجيب عنه إلا ماذا جواب أرسطو فلا جواب أرسطو يغني عن جواب أفلاطون في تلك الزاوية الأولى ولا جواب أفلاطون يغني عن جواب أرسطو في الزاوية الثانية فكل له زاوية
الإشكال الثاني لا يتأتي
لما أيما كان يتأتي
ليش لأن الشر من عنده موجود لأنه لا
سنخية
بينه وبين الشر
لا سنخية بينه وبين الشر فلا هو يكون سنخية بينه وبين الوجود الذي فيه شر أكثر
الذي تقول أنه شر ليس من عنده
صحيح. لكن فحينئذ هل يمكن أن يصدر من البحر وجود فيه شر أكثر؟
أقول الشر ما يصدر منه بعد.
لا لا ما يصدر منه.
أقول بناء على
ما لا يصدر منه لكن يصدر منه الوجود أليس؟
لا أنا أقول الإشكال الإشكال المرتبط بحيثية السنخية. إذا كان الجواب بأنه لا سنخية بين الشر وبين الواجب لأن الواجب خير ما، فأقول الإشكال الثاني لا يمكن أن يتأتى بأنه هذه الشرور التي تقول كثيرة في عالم الوجود وإن كانت كثيرة لكن ليس إفاضتها من قبل الواجب لأن الواجب لا شر فيه حتى يصدر منه شر، فيأتي أن هذا الشر تفسير الشر لحال آخر. فالإشكال الثاني ما يجب يتأتى بأن كيف لماذا صدر،
ما هو الإشكال الثاني؟
أنه هذه الشرور الكثيرة كيف صدرت منها؟
كيف صدرت؟ لا ليس هذا الإشكال الثاني.
ما
ليس هذا الإشكال، هو الدمج بين الإشكال. لذلك هو طبعا هذا إنصافا الأستاذ الشيخ
جوادي
هنا إنصافا في تحقيق بارع وذكرنا كثير من طبقات الأمين ما صدر خفيت عليهم دين وطلب إن بنزين خلاص كثير من طبقات نعم احنا اضعف من الصائمين، الصائمين على انشط منا. ايما كان المقصود ان كثير من طبقات تلاميذ من الصدر خفيت عليهم دي النكته وهي التفرقه بين حيثيتي جواب المهم المقصود انه اذا حيثيتين من الجواب هذا الجواب لا يكون عندك الجواب. لماذا ذاك الاشكال الثاني والزاوية الثانية هي ماذا؟ ان لو كان الوجود ولا وجود هو ما صدر من الباري هو الوجود للشر، لكن هذا الوجود اذا كان فيه خير شر اكثر فيصير ماذا؟ يصير ترجيح المرجوح على الراجح لان هذا الموجود شره اكثر فهو شر أكثر يصير مرجوح يصير هو هو حينئذ موجب للنقائص أكثر من أنه موجب للكمالات. فكيف هذه عناية على تحليذ حينئذ هذا البحث من زاويتين. الخواجه رحمة الله عليه ها هنا لذا وإن لم يشر المتن في المتن إلى جواب أفلاطون وإنما أشار إلى فقط جواب أرسطو، الخاجة يقدم لكن جواب أفلاطون كتمهيد لشرح المتن ثم يشرح المتن بجواب أرسطو، وكأنما يلمس الخاجة أن البحث يحتاج إلى كل من الجوابين لا أن أحد الجوابين بديل عن الآخر، هذا مما يدل على أنه لزوم كل الجوابين. خب أما جواب أفلاطون في نفس عدمي البحث في وسيع يذكر الخاجة، أنا أذكرها تبعا الخاجة قبل ما نشرح المتن بجواب أرسطو. كون الشر عدمي ملا صدر رحمة الله عليه في بدايات حياته كان يرى أن الشر يفصل ويذكر في شرحه على أصول كافي، يذكر أن الشر بعض عدمي بعض وجودي ويختار أن الألم شر لكن هو وجودي، إدراكه غير المؤثر والإدراك وجودي، فلذا يكون إذن هذا الشر وهو شر هو الذي يوجب الألم وهو شر، فيكون إذن بعض الشر وجودي. طبعا هذا بحث حساس للغاية جدا حساس في موارد عديدة وبحوث عديدة يأثر ليس فقط في بحث أفعال الباري. يقول بأن الشر وجودي وهو الألم، وهذه شبهة مستفحلة حتى عند المتكلمين أو عند بعض الفلاسفة أن الألم أمر وجودي ليس فقط من صدره وهو قسم من الشر، فقسم من الشر وجودي.
إدراك المنافر
نعم الألم، إلا أن مصطفى الله صدر بعد ذلك في أخريات حياته عدل عن هذا المطلب وكأنما تفطن إلى أن لا الإدراك حتى المنافر منه هو إدراك هذا شيء خير الألم لمطلب آخر، عفوا الشر في مطلب آخر، والتألم من مطلب آخر، من الفقد، من العدم، ليس هو من نفس الإدراك بما هو إدراك. على حال، فإذا قصة أن الشر عدم سنخ عدمي أمر حساس في الغاية، وكيف نثبته؟ فحين يستعرض الخاجن سيدي الطوسي نماذج وأمثلة كثيرة مما يذهب إليها أوهام العامة إلى أنه وجودي والحال أنه ذاك الشر عدمي، يستعرضها مثل اللسع الحية، إحراق النار، الزلازل وكذا، كلها يبين لها فوائد في نفسها بحسب علومها المخصصة بها، هي فوائد جملها. غاية الأمر هي يلزمها أعدام معينة، بغض النظر عن أن هذا ما يلزمه من أعدام هي أكثرية أو أقلية، ذاك بحث آخر جواب أرسطو. هنا يريد يبين نفس الشر، لا ليس هو نفس اللسع والحية، اللسع والحية أمر وجودي، تأثير السم أمر وجودي، عدم كمال، عدم حياتي وبقاء حياتي الملسوع ذاك شر عدمي، وإلا نفس اللسع وكذا تدي تأثيرات شيئا لا بس بها. إحراق النار كذلك أيضا من جهة تأثير النار في الحرارة، الحرارة شيء جيد تتولد، غاية الأمر الحرارة تستلزم من عدام الصورة النوعية للمحروق، ذاك عاد شر